كتاب معايير DSM-5 داش الدليل التشخيصي والإحصائي. يغطي هذا التسجيل الصفحات من الصفحة 91 إلى الصفحة 101. تقديم مبادر الضوء بصوت فوزية صعب. اضطرابات القلق. 1- اضطراب قلق الانفصال. قلق أو خوف مفرط وغير مناسب تطوريا، يتعلق بالانفصال عن البيت أو عن الأشخاص الذين يتعلق بهم، كما يتجلى بثلاثة أو أكثر مما يلي: 1- انزعاج مفرط متكرر عند توقع أو حدوث الانفصال عن البيت أو عن الأشخاص الذين يتعلق بهم بشدة. 2- خوف مستمر ومفرط يتعلق بفقدان أو بحدوث أذى محتمل للأشخاص الذين يتعلق بهم بشدة، كالمرض، الإصابة، كارثة أو الموت. 3- خوف مستمر ومفرط من أن حادثا مشؤوما مثل الضياع، التعرض للخطف، حصول حادث، المرض سيسبب الانفصال عن شخص يتعلق به بشدة. 4- ممانعة مستمرة أو رفض الذهاب إلى الخارج كالمدرسة أو العمل أو الأماكن الأخرى بسبب الخوف من الانفصال. 5- الخوف المستمر المفرط أو الممانعة لأن يكون وحيدا أو دون وجود أشخاص يتعلق بهم بشدة في المنزل أو الأماكن الأخرى. 6- ممانعة مستمرة أو رفض النوم بعيدا عن البيت أو النوم دون أن يكون على مقربة من شخص يتعلق به بشدة. 7- كوابيس متكررة تتضمن موضوع الانفصال. 8- شكاوى متكررة من أعراض جسدية مثل الصداع أو آلام المعدة أو الغثيان أو الإقياء حين يحدث الانفصال أو حين يتوقع الانفصال عن شخص شديد التعلق به. ب- الخوف، القلق، التجنب تستمر لمدة 4 أسابيع على الأقل عند الأطفال والمراهقين، وبشكل نموذجي 6 أشهر أو أكثر عند البالغين. C- يسبب الاضطراب إحباطا سريريا مهما أو انخفاضا في الأداء الاجتماعي أو الأكاديمي أو المهني أو مجالات الأداء الهامة الأخرى. D- لا يفسر الاختلال بشكل أفضل بمرض عقلي آخر، يقضي مغادرة البيت بسبب المقاومة المفرطة للتغيير في اضطراب طيف التوحد أو أوهام وهلاوس متعلقة بالانفصال في الاضطرابات الذهانية أو رفض الخروج دون رفقة موثوقة في رهاب الساح، مخاوف حول اعتلال الصحة وغيرها من الأحداث المؤذية للآخرين في اضطراب القلق العام، مخاوف حول الإصابة بمرض في اضطراب قلق المرض. 2- الصمت الانتقائي. معايير التشخيص: A- عجز ثابت عن الكلام في مواقف اجتماعية محددة حيث يتوقع فيها الكلام مثل المدرسة رغم الكلام في مواقف أخرى. يتداخل الاضطراب مع الإنجازات التعليمية أو المهنية أو في التواصل الاجتماعي. C- مدة الاضطراب هي شهر على الأقل، لا تقتصر على الشهر الأول في المدرسة. D- لا ينجم العجز عن انعدام المعرفة باللغة المنطوقة أو بالإحساس بالراحة معها وهو الأمر المطلوب في الموقف الاجتماعي. لا يفسر الاضطراب من خلال اضطراب تواصلي مثل اضطراب الطلاقة ذو البدء الطفلي، ولا يحدث حصراً في سياق اضطراب طيف التوحد أو فصام أو اضطراب ذهاني آخر. 3- الرهاب النوعي. معايير التشخيص: A- خوف ملحوظ أو قلق حول شيء أو موقف محدد مثلا الطيران، المرتفعات، الحيوانات، أخذ حقنة، رؤية الدم. ملاحظة: عند الأطفال الخوف أو القلق قد يعبر عنه بالبكاء، نوب الغضب والتجمد أو التشبث. B- يحرض دائما التعرض للشيء أو الموقف الرهابي خوفا أو قلقا مباشرا. سي يجري تجنب فعال للشيء أو الموقف الرهابي أو بخلاف ذلك قد يجري تحمله مع قلق أو خوف شديد. دي الخوف أو القلق لا يقارن بالخطر الفعلي الذي يمثله الشيء والموقف الرهابي والسياق الثقافي والاجتماعي. يكون الخوف، القلق، التجنب مستمراً ويدوم بشكل نموذجي لستة أشهر أو أكثر. F يسبب الخوف، القلق، التجنب إحباطاً سريرياً مهماً أو انخفاضاً في الأداء الاجتماعي أو الأكاديمي أو المهني أو مجالات الأداء الهامة الأخرى. G لا يفسر الاختلال بشكل أفضل بأعراض مرض عقلي آخر متضمن الخوف، القلق، تجنب لمواقف مترافقة مع أعراض شبيهة بالهلع أو الأعراض المقعدة الأخرى كما في رهاب الساح، أشياء أو مواقف متعلقة بالوسواس كما في اضطراب الوسواس القهري، ما يذكر بالحوادث الصادمة كما في اضطراب الكرب ما بعد الصدمة، الانفصال عن المنزل أو عن شخص متعلق به كما اضطراب قلق الانفصال، أو المواقف الاجتماعية كما في اضطراب القلق الاجتماعي. حدد إذا كان يعتمد الرمز على المحفز الرهابي. F40.218 الحيوان مثل العناكب والحشرات والكلاب. F40.228 البيئة الطبيعية مثلا المرتفعات والعواصف والمياه. F40.23X الدم، الحقن، الإصابة مثلا الإبر والإجراءات الطبية الغازية. لاحظة للترميز، اختر رمزا محددا من ICD-10-CM على النحو التالي: F40.230 الخوف من الدم، F40.231 الخوف من الحقن ونقل الدم، F40.232 الخوف من أشكال الرعاية الطبية الأخرى، أو F40.233 الخوف من الإصابة، F40.248 ترفيه مثل الطائرات والمصاعد والأماكن المغلقة، F40.298 أخرى مثلا الحالات التي قد تؤدي إلى الاختناق أو القيء عند الأطفال مثلا، الأصوات العالية أو الشخصيات ذات الأزياء المميزة. ملاحظة للترميز، عند وجود أكثر من محفز رهابي فأشر إلى كافة رموز ICD-10-CM التي تنطبق على الحالة مثلا للخوف من الثعابين والطيران F40.218 رهاب نوعي الحيوان، F40.248 رهاب نوعي ظرفي. 4. اضطراب القلق الاجتماعي أو الرهاب الاجتماعي. ألف خوف ملحوظ أو قلق حول واحد أو أكثر من المواقف الاجتماعية والتي يحتمل أن يتعرض الفرد فيها للتدقيق من قبل الآخرين. الأمثلة تتضمن التفاعلات الاجتماعية كإجراء محادثة مثلا، مقابلة أناس غير مألوفين، أو أن يكون مراقبا مثلا الأكل أو الشرب، أو الأداء أمام الآخرين كإلقاء كلمة مثلا. ملاحظة، يجب أن يحدث القلق عند الأطفال في مواقع تجمع الطفل مع أقرانه وليس فقط في علاقاته مع البالغين. يخاف الفرد أنه أو أنها سوف يتصرف بطريقة محرجة أو سوف تظهر أعراض القلق والتي سيتم تقييمها سلبا، أي سوف تكون مهينة أو محرجة وسوف تؤدي إلى الرفض أو الإساءة من قبل الآخرين. يثير التعرض للموقف الاجتماعي القلق أو الخوف بشكل دائم تقريبا. ملاحظة، قد يعبر عن القلق لدى الأطفال بالبكاء أو ثورات الغضب أو التجمع أو الانكماش والانسحاب أو فشل التكلم في المواقف الاجتماعية. دي يجري تجنب المواقف الاجتماعية وبخلاف ذلك قد يتحملها الشخص مع قلق أو خوف شديد. إي الخوف أو القلق لا يقارن بالخطر الفعلي الذي يمثله الشيء أو الموقف الرهابي وللسياق الثقافي والاجتماعي. F يكون الخوف، القلق، التجنب مستمرا ويدوم بشكل نموذجي لستة أشهر أو أكثر. G يسبب الخوف، القلق، التجنب إحباطا سريريا مهما أو انخفاضا في الأداء الاجتماعي أو الأكاديمي أو المهني أو مجالات الأداء الهامة الأخرى. H الخوف، القلق، التجنب لا تعزى للتأثيرات الفيزيولوجية لمادة، مثلا إساءة استخدام عقار، دواء، أو لحالة طبية أخرى. I الخوف، القلق، التجنب لا تفسر بشكل أفضل بأعراض مرض عقلي آخر كاضطراب الهلع، اضطراب تشوه شكل الجسم، أو اضطراب طيف التوحد. إذا تواجدت حالة طبية أخرى مثلا داء باركنسون والسمنة والتشوه من الحروق أو الإصابة، فمن الواضح أن الخوف والقلق أو التجنب لا علاقة له بالمرض أو يكون مفرطا. حدد ما إذا كان مع الأداء فقط إذا اقتصر الخوف على الكلام أو الأداء علنا. 5 اضطراب الهلع. A نوبات هلع متكررة غير متوقعة. هجمة الهلع هي اندفاع مفاجئ للخوف الشديد أو الانزعاج الشديد، والتي تصل إلى الذروة في غضون دقائق. خلال هذا الوقت تحدث 4 أو أكثر من الأعراض التالية. لاحظة، يمكن أن يحدث الاندفاع المفاجئ من حالة هدوء أو حالة قلق. 1 خفقان، دقات القلب الشديدة أو تزايد سرعة القلب. 2 تعرق. 3 ارتعاش أو ارتجاف. 4 أحاسيس بقصر النفس أو الاختناق. 5 شعور بالغصص. 6 ألم أو انزعاج صدري. 7 غثيان أو تلبك في البطن. 8 الإحساس بالدوار أو عدم الثبات أو خفة الرأس أو الإغماء. 9 قشعريرة أو أحاسيس بالحرارة. 10 مذل أو تشوش الحس، إحساسات بالتنميل أو بالوخز. 11 تبدد الواقع، إحساسات باللاواقعية أو تبدد الشخصية، أن يكون الشخص منفصلا عن ذاته. 12 خوف من فقدان السيطرة أو الجنون. 13 خوف من الموت. ملاحظة، قد تشاهد أعراض ثقافية محددة مثلا طنين، آلام الرقبة والصداع والصراخ، أو البكاء الخارج عن السيطرة. لا ينبغي أن نعتبر مثل هذه الأعراض أحد الأعراض الأربع المطلوبة. B واحدة على الأقل من الهجمات تلاها شهر أو أكثر لأحد أو لكل ما يلي. 1 قلق مستمر أو خوف حول هجمات إضافية من الهلع أو حول عواقبها، مثلا فقدان السيطرة، الإصابة بنوبة قلبية، يصبح مجنونا. 2 تغير كبير لسوء سلوك التكيف على صلة بهجمات الهلع، مثلا السلوكيات تهدف إلى تجنب حصول نوبات الهلع مثل تجنب الحالات غير المألوفة. لا يعزى الاضطراب للتأثيرات الفيزيولوجية لمادة، مثلا إساءة استخدام عقار أو دواء، أو لحالة طبية أخرى مثلا فرط نشاط الدرق واضطرابات قلبية رئوية. دي لا يفسر الاضطراب بشكل أفضل بمرض عقلي آخر، مثلا هجمات الهلع لا تحدث فقط كاستجابة للمواقف الاجتماعية المرهوبة كما في اضطراب القلق الاجتماعي، وليس كاستجابة للأشياء أو الحالات المرهوبة المحددة كما في الرهاب النوعي، وليس استجابة للوسواس كما في الوسواس القهري، وليس كاستجابة لما يذكر بالأحداث المؤلمة كما في اضطراب الكرب ما بعد الصدمة، وليس كاستجابة للانفصال عن شخص متعلق به كما في اضطراب قلق الانفصال. محدد نوبة الهلع. ملاحظة، يتم شرح الأعراض لغرض التعريف بهجمة الهلع، ولكن هجمة الهلع ليست اضطرابا عقليا ولا يمكن ترميزها. هجمات الهلع يمكن أن تحدث في سياق أي من اضطرابات القلق وكذلك الاضطرابات العقلية الأخرى، مثلا اضطرابات الاكتئاب واضطراب الكرب ما بعد الصدمة، الإجهاد واضطرابات استعمال المواد. وبعض الحالات الطبية مثلا القلبية والتنفسية والدهليزية والهضمية. عندما يتم التعرف على وجود هجمة الهلع فيشار إليها على أنها محدد، مثلا اضطراب الكرب ما بعد الصدمة مع نوبات الهلع. بالنسبة لاضطراب الهلع فوجود هجمات الهلع محتوى داخل معايير الاضطراب، وهجمات الهلع لا تستخدم كمحدد. هجمة الهلع هي اندفاع مفاجئ للخوف الشديد أو الانزعاج الشديد، والتي تصل إلى الذروة في غضون دقائق. خلال هذا الوقت تحدث 4 أو أكثر من الأعراض التالية: 1- خفقان، دقات القلب الشديدة أو تزايد سرعة القلب. 2- تعرق. 3- ارتعاش أو ارتجاف. 4- إحساسات بقصر النفس أو الاختناق. 5- شعور بالغصص. 6- ألم أو انزعاج صدري. 7- غثيان أو تلبك في البطن. 8- الإحساس بالدوار أو عدم الثبات أو خفة الرأس أو الإغماء. 9- قشعريرة أو إحساسات بالحرارة. 10- مذل أو تشوش الحس، إحساسات بالتنميل أو بالوخز. 11- تبدد الواقع، إحساسات باللاواقعية أو تبدد الشخصية، أن يكون الشخص منفصلا عن ذاته. 12- خوف من فقدان السيطرة أو الجنون. 13- خوف من الموت. ملاحظة: قد تشاهد أعراض ثقافية محددة كالطنين مثلا، وآلام الرقبة والصداع والصراخ أو البكاء الخارج عن السيطرة. لا ينبغي أن نعتبر مثل هذه الأعراض أحد الأعراض الأربعة المطلوبة. 6- رهاب الساح. A- خوف ملحوظ أو قلق حول 2 أو أكثر من الحالات 5 التالية: 1- استخدام وسائل النقل العامة مثلا السيارات والحافلات والقطارات والسفن والطائرات. 2- التواجد في مساحات مفتوحة مثلا مواقف السيارات والأسواق والجسور. 3- التواجد في الأماكن المغلقة مثل المحلات التجارية والمسارح ودور السينما. 4- الوقوف في طابور والتواجد في حشد من الناس. 5- التواجد خارج المنزل لوحده. يخاف الفرد أو يتجنب هذه الحالات بسبب الأفكار حول صعوبة الهرب، أو أن المساعدة قد لا تكون متاحة في حالة ظهور أعراض تشبه أعراض الهلع وغيرها من الأعراض المقعدة أو المحرجة، مثلا الخوف من الوقوع عند كبار السن والخوف من السلس. حالات الساح الرهابية تثير دائما تقريبا الخوف أو القلق. يتم تجنب حالات الساح الرهابية بشكل فعال، وتتطلب وجود الرفقة أو تحتمل مع خوف شديد أو قلق. إي الخوف أو القلق لا يقارن بالخطر الفعلي الذي يمثله الشيء أو الموقف الرهابي والسياق الثقافي والاجتماعي. إف يكون الخوف القلق التجنب مستمرا ويدوم بشكل نموذجي لستة أشهر أو أكثر. جي يسبب الخوف القلق التجنب إحباطا سريريا مهما أو انخفاضا في الأداء الاجتماعي أو الأكاديمي أو المهني أو مجالات الأداء الهامة الأخرى. إتش إذا تواجدت حالة طبية أخرى، داء الأمعاء الالتهابي، باركنسون. الخوف القلق التجنب يكون مفرط الوضوح. أي الخوف القلق التجنب لا تفسر بشكل أفضل بأعراض مرض عقلي آخر، مثلا لا تقتصر الأعراض على رهاب نوعي للنمط الظرفي، لا تنطوي فقط على المواقف الاجتماعية فقط كما هو الحال في اضطراب القلق الاجتماعي، ولا ترتبط حصرا بالوسواس كما في اضطراب الوسواس القهري، ولا تعنى فقط بالعيوب المتصورة أو بالتشوهات في المظهر الجسدي كما هو الحال في اضطراب تشوه شكل الجسم، بما يذكر بالأحداث المؤلمة كما في اضطراب الكرب مع بعد الصدمة، أو الخوف من الانفصال كما هو الحال في اضطراب القلق الانفصالي. لاحظ، يتم تشخيص رهاب الساح بصرف النظر عن وجود اضطراب الهلع. إذا كانت حالة الفرد تستوفي معايير اضطراب الهلع ورهاب الساح، ينبغي وضع كلا التشخيصين. 7. اضطراب القلق المعمم. A. قلق زائد وانشغال، توقع توجسي، يحدث أغلب الوقت لمدة 6 أشهر على الأقل حول عدد من الأحداث أو الأنشطة مثل الأداء في العمل أو المدرسة. B. يجد الشخص صعوبة في السيطرة على الانشغال. C. يصاحب القلق والانشغال 3 أو أكثر من الأعراض 6 التالية، مع تواجد بعض الأعراض على الأقل لأغلب الوقت لمدة 6 أشهر الأخيرة. ملاحظة، يكفي عنصر واحد عند الأطفال. 1. تململ أو شعور بالتقييد أو بأنه على الحافة. 2. سهولة التعب. 3. صعوبة التركيز أو فراغ العقل. 4. استثارة. 5. توتر عضلي. 6. اضطراب النوم، صعوبة الدخول في النوم أو البقاء نائما أو النوم المتململ واللا مرضي. يسبب القلق أو الانشغال القلقي أو الأعراض الجسدية إحباطا هاما سريريا أو انخفاضا في الأداء الاجتماعي أو المهني أو مجالات أخرى هامة من الأداء. لا يعزى الاضطراب للتأثيرات الفيزيولوجية لمادة، مثلا إساءة استخدام عقار أو دواء، أو لحالة طبية أخرى مثلا فرط نشاط الدرق. لا يفسر الاضطراب بشكل أفضل بمرض عقلي آخر كالقلق أو الانشغال حول حصول هجمات الهلع في اضطراب الهلع، التقييم السلبي كما في اضطراب القلق الاجتماعي، العدوى والوساوس الأخرى كما في الوسواس القهري، وما يذكر بالأحداث المؤلمة كما في اضطراب الكرب ما بعد الصدمة، وليس الانفصال عن شخص متعلق به كما اضطراب قلق الانفصال، اكتساب الوزن كما في القمح العصبي، الشكاوى الجسدية في اضطراب العرض الجسدي، ظهور العيوب المتصورة في اضطراب تشوه شكل الجسم، وجود مرض خطير في اضطراب قلق المرض أو محتوى الأوهام في الفصام أو الاضطراب التوهمي. 8. اضطراب القلق المحدث بمادة أو دواء. A. هجمات من الهلع أو القلق الذي يهيمن على الصورة السريرية. هناك أدلة من التاريخ والفحص الجسدي أو النتائج المخبرية على وجود كل من 1 و2. 1. تطورت الأعراض في المعيار A خلال أو حالا عقب الانسمام بمادة أو السحب من مادة أو بعد التعرض لعقار ما. 2. المادة أو الدواء المتهمة قادرة على إعطاء الأعراض في المعيار A. C. لا يفسر الاضطراب بشكل أفضل من خلال اضطراب قلق غير ناتج عن مادة أو دواء، مثل هذه الأدلة على وجود اضطراب القلق المستقل يمكن أن تتضمن ما يلي: الأعراض تسبق بدء استخدام المادة أو الدواء، تستمر الأعراض لفترة مهمة من الزمن، مثال حوالي الشهر بعد انتهاء السحب الحاد أو الانسمام الشديد، أن هناك دليلاً آخر يقترح وجود اضطراب قلق مستقل ليس محدثاً بمادة أو دواء، مثال قصة نوبات معاودة غير ذات صلة بالمواد. لا يحدث الاضطراب حصراً خلال مسار حالة هذيان. يسبب الاضطراب تدنياً أو إحباطاً ملحوظين في مجالات الأداء الاجتماعية والمهنية أو مجالات الأداء المهمة الأخرى. ملاحظة، يجب وضع هذا التشخيص عوضا عن تشخيص الانسمام بمادة أو السحب من مادة فقط عندما تهيمن الأعراض في المعيار A على الصورة السريرية، وعندما تكون من الشدة بمكان حيث تستجلب الاهتمام السريري. ملاحظة للترميز: إن رموز ICD-10-CM لاضطرابات القلق المحدثة بمادة محددة أو دواء موجودة في الجدول أدناه. لاحظ أن رمز ICD-10-CM يعتمد على تواجد أو غياب المرضى المشتركة لاضطراب استعمال مادة ما لنفس الفئة من المواد. إذا وجد اضطراب استعمال مادة خفيف مع اضطراب قلق محدث بمادة، فرقم المكان الرابع هو 1. يجب على الطبيب تسجيل اضطراب استعمال مادة خفيف قبل اضطراب القلق المحدث بمادة. على سبيل المثال، اضطراب استعمال الكوكايين الخفيف مع اضطراب قلق محدث بالكوكايين. إذا وجد اضطراب استعمال مادة متوسط أو شديد مع اضطراب قلق محدث بمادة، فرقم المكان الرابع هو 2، ويجب على الطبيب تسجيل اضطراب استعمال مادة متوسط أو اضطراب استعمال مادة شديد بالاعتماد على شدة اضطراب استعمال المادة المرافق. إذا لم يوجد اضطراب استعمال مادة مرافق مثلا بعد استعمال كثيف للمادة لمرة واحدة، فالرقم في المكان الرابع هو 9، ويجب على الطبيب تسجيل اضطراب قلق محدث بمادة فقط. جدول ICD-10-CM المادة الكحول مع اضطراب الاستعمال خفيف F10.180 مع اضطراب الاستعمال متوسط أو شديد F10.280 دون اضطراب الاستعمال F10.980. المادة كافيين مع اضطراب الاستعمال خفيف F15.180 مع اضطراب الاستعمال متوسط أو شديد F15.280 دون اضطراب الاستعمال F15.980. المادة الحشيش مع اضطراب الاستعمال خفيف F12.180 مع اضطراب الاستعمال متوسط أو شديد F12.280 دون اضطراب الاستعمال F12.980. المادة فينسكيلدين مع اضطراب الاستعمال خفيف F16.180 مع اضطراب الاستعمال متوسط أو شديد F16.180 دون اضطراب الاستعمال F16.980. المادة المهلوسات الأخرى مع اضطراب الاستعمال خفيف F16.180 مع اضطراب الاستعمال متوسط أو شديد F16.180 دون اضطراب الاستعمال F16.980. المادة المستنشقات مع اضطراب الاستعمال خفيف F18.180 مع اضطراب الاستعمال متوسط أو شديد F18.180 دون اضطراب الاستعمال F18.980. المادة الأفيون مع اضطراب الاستعمال خفيف F11.188 مع اضطراب الاستعمال متوسط أو شديد F11.188 دون اضطراب الاستعمال F11.988.
المادة المنومات المهدئات مضادات القلق مع اضطراب الاستعمال خفيف F13.180 مع اضطراب الاستعمال متوسط أو شديد F13.280 دون اضطراب الاستعمال F13.980. المادة الانفيتامين أو المنشطات الأخرى مع اضطراب الاستعمال خفيف F15.180 مع اضطراب الاستعمال متوسط أو شديد F15.280 دون اضطراب الاستعمال F15.980. المادة كوكايين مع اضطراب الاستعمال خفيف F14.180 مع اضطراب الاستعمال متوسط أو شديد F14.280 دون اضطراب الاستعمال F14.980. المادة مواد أخرى أو غير معروفة مع اضطراب الاستعمال خفيف F19.180 مع اضطراب الاستعمال متوسط أو شديد F19.280 دون اضطراب الاستعمال F19.980. تحديد ما إذا كان، انظر الجدول 1 في فصل الاضطرابات المتعلقة بمادة والإدمانية للتشخيصات المرتبطة بصنف مادة ما. مع بداية أثناء الانسمام، إذا تم استيفاء معايير الانسمام بمادة ما وتطورت الأعراض خلال الانسمام. مع بداية أثناء السحب، إذا تم استيفاء معايير السحب من المادة وتطورت الأعراض خلال أو بعد فترة وجيزة من السحب. مع بداية استعمال دواء، قد تظهر الأعراض إما عند البدء بدواء أو بعد التعديل أو التغيير في الاستعمال. 9. اضطراب قلق بسبب حالة طبية أخرى. A. هجمات من الهلع أو القلق والذي يهيمن على الصورة السريرية. B. هناك أدلة من التاريخ والفحص الجسدي أو من النتائج المخبرية أن الاضطراب هو نتيجة فيزيولوجية مرضية مباشرة لحالة طبية أخرى. C. لا يفسر الاضطراب بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي آخر. D. لا يحدث الاضطراب حصرا أثناء سير هذيان. E. يسبب الاضطراب تدنيا أو إحباطا ملحوظين في مجالات الأداء الاجتماعية والمهنية أو مجالات الأداء المهمة الأخرى. ملاحظة للترميز: ضمن اسم الحالة الطبية الأخرى مع اسم الاضطراب العقلي مثلا F06.4 اضطراب قلق بسبب الفيوكروموسايتوما. الحالة الطبية الأخرى يجب أن تسرد وترمز بشكل منفصل ومباشرة قبل اضطراب القلق بسبب حالة طبية أخرى مثلا D35.00 الفيوكروموسايتوما F06.4 اضطراب قلق بسبب الفيوكروموسايتوما. 10. اضطراب قلق محدد آخر. ينطبق هذا التصنيف على الحالات التي تسيطر فيها الأعراض المميزة لاضطراب القلق والتي تسبب إحباطا سريريا هاما أو ضعفا في الأداء في المجالات الاجتماعية والمهنية أو غيرها، ولكن لا تفي بالمعايير الكاملة لتشخيص أي من الاضطرابات من فئة اضطرابات القلق. يتم استخدام فئة اضطراب قلق محدد آخر في الحالات التي يختار فيها الطبيب إيصال سبب محدد أن التظاهرات الحالية لا تلبي المعايير المحددة لتشخيص أي من الاضطرابات من فئة اضطرابات القلق، ويتم ذلك من خلال تسجيل اضطراب قلق محدد آخر تليها الأسباب المحددة مثلاً اضطراب قلق معمم لا يحصل في معظم الأوقات. أمثلة من الحالات التي يمكن تطبيق الأخرى المحددة لتعيينها، وتشمل ما يلي: 1- هجمات محدودة الأعراض. 2- اضطراب قلق معمم لا يحصل في معظم الأوقات. 3- هجمات الريح متعلقة بالمفاهيم الثقافية. 4- هجمات عصبية متعلقة بالمفاهيم الثقافية. 11- اضطراب قلق غير محدد. ينطبق هذا التصنيف على الحالات التي تسيطر فيها الأعراض المميزة لاضطراب القلق، والتي تسبب إحباطاً سريرياً هاماً أو ضعفاً في الأداء في المجالات الاجتماعية والمهنية أو غيرها، ولكن لا تفي بالمعايير الكاملة لتشخيص أي من الاضطرابات من فئة اضطرابات القلق. يتم استخدام فئة اضطراب قلق غير محدد في الحالات التي يختار فيها الطبيب عدم إيصال سبب محدد أن التظاهرات الحالية لا تلبي المعايير المحددة لتشخيص أي من الاضطرابات من فئة اضطرابات القلق. وتتضمن الحالات التي لا تتوفر على المعلومات الكافية لوضع تشخيص أكثر تحديداً في أقسام الطوارئ مثلاً. نهاية التسجيل.